بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، إما أن يوجه هذا الأمر إلى من لم يدخل فيه، فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه، لمن دخل في هذا الأمر الذي أمر الله به، فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. الخطاب والأوامر الشرعية المذكورة في كتاب الله تعالى إذا خطب بها من قام بها، فالمقصود أن يقوم بتصحيح ما قام به وتكميله، وأما من لم يعمل بهذا الخطاب والأوامر الشرعية فإنه مطلوب منه أن يأتي به وأن يقوم به، ويوضح ذلك الأمثلة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذا الآن خطاب لمن قام بالإيمان، هم مؤمنون ويأمرهم الله بالإيمان، فالمقصود من ذلك تصحيح ما عندهم وتكميل ذلك. وأما الخطاب إذا كان لغير من أمر به لم يدخل فيه فإنه دعوة له الدخول فيه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذه القاعدة مهمة، إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يتصف به فهو أمر بفعله وإيجاده، أمر له أن يقوم بهذا الفعل، مثل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل كل الناس قاموا بعبادة الله؟ جواب: لا. فمن كان لم يقم بعبادة الله فهو مأمور به أن يأتي بها إيجادا، وأن يأتي بهذا الفعل، يقوم بما أمر الله به من العبادة. وأما من كان قائما بعبادة الله فالمراد منه أن يسعى في تكميلها وإصحاح ما وتصحيح ما يحصل له من خلل. قال: مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فليس كل الناس عابدين لله، فيكون الخطاب هنا موجها حتى إلى الكفار، فيكون أمرا بفعل هذا الشيء، هذا الأمر في حق من لم يدخل في عبادة الله، أمر بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى من تلبس به واتصف به، تلبس بأمر العبادة وقام بذلك، فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما أشبه ذلك. وهذه القاعدة مهمة، لأنه أحيانا يرد على الإنسان كيف يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 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 بالله، وهو يأتي بشعائر الإسلام كلها، فيكون أمرا بإتمام ما نقص منه وإكمال ما كان موجودا منه. إذا خاطب الإنسان مجتهدا في طلب العلم، اجتهد، وهو معروف بالاجتهاد، من ورد به اسعى في الكمال، كمال الاجتهاد، وأما الذي هو مهمل وليس بمجتهد فالمراد به أن يحصل الاجتهاد، أن يوجد الاجتهاد. قال: وهذه القاعدة مطردة، قال علامة السعدي رحمه الله: وهذه القاعدة مطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها، فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، من القسم الأول ما هو القسم الأول يوجه إليهم أن يدخلوا في الإيمان؟ وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، آمنوا من الثاني والثالث تصحيح تكميل، فإنه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها، والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك، والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل، والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة، أمره لهم ضمير يعود إلى من؟ المؤمنين. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب، وأمر بتحقيق ذلك، وإيجاد ما لم يوجد منه. وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم. يعني أنت الآن عندما تصلي تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، طيب أليس الله عز وجل قد وفقك لطريق أهل الإيمان وصرت الآن من المصلين؟ فما المراد وما معنى ذلك؟ قال وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على طلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم. والله قد هداهم للإسلام، جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، معناه أنهم يسألوا ربهم أن يوفقهم لتكميل ذلك والقيام به على أحسن الأحوال، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا، وهو في غاية اليسر والوضوح. إذن الأوامر في كتاب الله إما أن توجه إلى من دخل فيها، فالمراد ماذا؟ تحقيق ذلك وتكميله، وإذا كان لغير من دخل فيه فالمطلوب منه ماذا؟ إيجاده وفعله والقيام به. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: المؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت قد هديت ولكن بقي عليك تكميل، فما أنا فاعله يحتاج إلى تكميل وتحسين وإكمال فيما نقص مني. فأنت مثلا تصلي الصلوات، لكن هل تأتي بالرواتب كلها؟ قد لا تأتي بها. تصلي الصلوات لكن هل الصلوات كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا العشر مثلا. فهذه القاعدة كما قال شيخنا رحمه الله قاعدة مهمة جدا، يزول بها إشكال كثير، ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله عز وجل إذا قال اهدنا الصراط المستقيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: القاعدة 47، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. قد لا تفهم معنى القاعدة لكن عند المثال يتضح. إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، على هذه الأمور الخاصة، لكن هذا الحكم ليس مختصا بها بل يعمها ويعم غيرها، فإنه يأتي بما يشمل هذه الأشياء الخاصة ويشمل غيرها. والمثال على ذلك في أثناء كلامه. قال رحمه الله: وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه، وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، منها لما ذكر الله المنافقين في سورة النساء وذمهم واستثنى منهم التائبين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ماذا قال بعدها؟ هل قال سوف يؤتي هؤلاء التائبين أجرا عظيما، أم عم الحكم هؤلاء التائبين وغيرها؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين، لم يقل سوف يؤتيهم هؤلاء التائبين بخصوصهم، بل عم الحكم، لأن هذه الأجور هي بسبب الإيمان. قال لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل وسوف يؤتيهم، لم يقل وسوف يؤتيهم بإضمار، بل بالإظهار لمن يكون هذا الأجر بوصف الإيمان، فقال وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ليشمل هؤلاء التائبين وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم، لئلا يظن أن هذه الأجور العظيمة في هذه الآية مختصة بهؤلاء فقط. ولما قال، هذا مثال آخر في نفس السورة، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا، هل قال لهم؟ قال وأعتدنا للكافرين، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يعني لهؤلاء ولغيرهم من الكفرة، سواء كان كفرهم بهذا النوع من الكفر أو بغيره من أنواع الكفر. لم يقل وأعتدنا لهم للحكمة التي ذكرناها. ما هي الحكمة التي ذكرناها؟ ليشملهم ويشمل غيرهم من الكفرة. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، سواء كان كفرهم بالتفريق بين أنبياء الله أو كان كفرهم بعبادة غير الله أو كان كفرهم بالاستهزاء بدين الله أو كان كفرهم بأنواع الكفر. ومثله قل الله ينجيكم منها في سورة الأنعام. ما هي أول آية؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، من هذه الكربة التي نزلت بكم، ومن كل كرب. قال ومثله قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها، ومن كل كرب، عمم ذلك، ثم أنتم تشركون. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى في التعليق وهذه أيضا تقع كثيرا في مقام الإظهار في موضع الإضمار، لأن الله تعالى أحيانا يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم، بالعموم أو العموم، العموم بالعموم. فالآيات التي ذكر المؤلف واضحة، قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. لو قال وسوف يؤتيهم لتوهم واهم أن هذا الأجر العظيم لهؤلاء فقط الذين استثناهم الله، ولكنه قال وسوف يؤتي الله المؤمنين، فأظهر. ما الذي أظهر؟ المؤمنين، هذا هو الإظهار في موضع الإضمار، ما قال سوف يؤتيهم. وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك فائدة أخرى، أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان، فكل مؤمن وإن لم يسبق له نفاق فإن الله تعالى يؤتيه أجرا عظيما. والمهم أن هذه القاعدة كما قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة جدا، وهي أن الله تعالى يحكم بحكم عام ويشمل ما سيق من أجله وما لم يذكر، وهذا من بدائع القرآن وجمعه، وأنهم جوامع الكلم. من يعيد لنا القاعدة الأولى؟ ما مضمون هذه القاعدة؟ إذا أمر الله عز وجل في كتابه بأمر، فهذا الأمر إلى من يوجه؟ يعني من كان لم يدخل فيه فالمراد منه إيجاده، ومن كان داخلا فيه فالمراد تحقيقه وتكميله. والقاعدة الثانية سياق الآيات إذا كان في أمر خاص، فإن الله عز وجل إذا أراد الحكم عليها يأتي بماذا؟ بما يجعل أو بما يشمل ذلك الأمر ويشمل غيره، يكون الحكم عاما. هي قواعد مختصرة وأمثلتها واضحة أكثره فيه تعليم. قال القاعدة 48: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وهذه من الأمور التي هي مهمة ولا تعلق بأمر العقيدة، فالله عز وجل يعلم أمور خلقه قبل وجودهم وقبل خلقهم. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. الله عز وجل يعلم من هو الذي يكون مؤمنا ومن الذي يكون كافرا، فكيف يجمع بين هذه الأدلة التي تدل على علم الله عز وجل بأمور خلقه قبل إيجادهم وبما يترتب من الجزاء في آيات أن الله عز وجل يذكر فيها العلم؟ وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم المنافقين. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله عز وجل يعلم بالمجاهدين والصابرين؟ الجواب بلى، الله عز وجل يعلم. فما المراد بهذا العلم في هذه الآية وفي نظائرها؟ ما ذكره في هذه القاعدة؟ متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. هذا يذهب عنك أشكالات كثيرة فتفهم بها مثل هذه الآيات التي هي متعلقة بالأمور بعد وجودها. قال رحمه الله: وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. وعلى هذا وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات، كقوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ما المراد بالعلم هنا؟ ما المراد بالعلم هنا؟ الذي يترتب عليه الجزاء، العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وإلا فالله عز وجل يعلم من هو الذي يمتنع من الصيد في حال إحرامه وفي أماكن حظر الصيد، ومن هو الذي لا يمتنع، الله عز وجل يعلم بذلك. لكن المراد بهذه الآية العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، نحن نعلم أن الله عز وجل يعلم ذلك قبل أن يخلق الخلائق، يخلق الخلائق. لكن ما المراد بهذه الآية؟ العلم المترتب عليه الجزاء. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، وهذا لا إشكال فيه، ولكن ترد آيات توجب إشكالا، مثل قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ ما هو الجواب؟ بلى، هو يعلم من هو المجاهد ومن هو الصابر من غير المجاهد ومن غير الصابر. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ الجواب بلى. قال ليبلوكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى، وأمثال ذلك كثير. وهذا يوجب الإشكال على الإنسان، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الجواب فقال إن العلم علمان، إن العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء وعلم يترتب عليه الجزاء. فعلم الله تعالى بأن هذا الشيء سيكون لا يترتب عليه الجزاء، وكيف يترتب الجزاء على من لم يؤمر ولم ينهى. وأما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين فهذا علم بما يكون ليجازي عليه، وهذا واضح. وأما قول بعض أهل العلم إلا لنعلم علم ظهور، فهذه العبارة على إطلاقها فيها نظر، لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهرا وباطنا، لكن إن أرادوا يعلم الظهور أو بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجد، تعلقه به بعد الوجود تعلق بأنه وجد، يعني علم الله السابق على الوقوع علم بأنه سيوجد، وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وجد، هذا صحيح. وهذا أيضا فرق ثاني، بأن الله إذا علق العلم بموجود فهو علم بأنه وجد، وإذا تعلق علمه بما سيوجد فهو علم بأنه سيوجد لا بأنه وجد، لأنه لو كان علم بأنه وجد صار على خلاف الموجود. الشاهد من هذا كما عنون عليه في هذه القاعدة أن العلم، وكما ذكرون في التفصيل، العلم علمان، علم لا يترتب عليه الجزاء، هذا علم الله عز وجل بالأشياء أنها ستكون لا يترتب عليه الجزاء. وأما العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو ما يذكر في هذه الآيات المتعلقة بأعمال العباد بعد أن يعملوا. قال فهذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء هو الذي يكون بعد أن يعملوا، أما قبل أن يعملوا الأعمال فهذا علم لا يترتب عليه الجزاء. إلى هنا سبحانه.